بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها نحن أعزائنا المشاهدين نجدد اللقاء في حلقة من حلقات برنامج أزمة عصر، والذي يسعنا ويشرفنا ونتبرك بحضور شيخنا فضيلة العلامة الإمام الدكتور الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور. أهلا وسهلا بكم سيدي في هذا اللقاء.
أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين والمشاهدات، ونتوجه إلى الله أن يجعل في هذه الحلقات الإفادة والاستفادة والنفع العام والنفع الخاص بإذنه سبحانه وتعالى.
آمين آمين يا رب العالمين. في هذه الحلقة نتناول أزمتين متلازمتين جمعهم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث النبوي الذي يشار إليه بأنه أم السنة أو حديث جبريل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. وقد سمعنا وقرأنا في سطوركم وفي محاضراتكم أنكم جمعتم في هذه الكلمة أو هذه الصيغة النبوية أو العبارة النبوية أن هذه تشير إلى نقض في مسألة العلم والاعتقاد. ونحن في هذه الحلقة نتناول أزمة العلم والاعتقاد مع بعض، فلو تكرمتم سيدي أن توضحوا لنا في هاتين الأزمتين اللذين يطغيان أو يكونان مصدر مصادر القلق في الأمة العربية كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرتم فيما أشار إليه من هذا الجزئية المذكورة في حديث أم السنة، هي في الأصل توصيف للأزمات التي تحل بالأمة. والأزمات هي طبيعة بشرية في الإنسان من عصر آدم، والأزمات تتتالى وتتلاحق. ولكن لأن نحن نتكلم كما هو في عنوان الحلقة أزمة عصر، يعني الكلام عن عصرنا الذي نحن الآن نعيشه. الذين يعالجون الأزمات نماذج من الناس، وكل جهة لها أسلوبها في المعالجة، وتختلف المعالجة باختلاف الأزمة ذاتها. بالنسبة لهذه الحلقات سيكون المنطلق في معالجة الأزمات هو ما جاء عن الله وجاء عن رسول الله، لأجل أن نتفادى الذين جعلوا للإسلام غير قادر على معالجة الأزمات، أو كانوا يعتقدوا أن منهج الإسلام هو منهج التعبد. وإذا تناولوا المسائل المتعلقة بالحياة ربما قصرت الأذهان من أن تضع المعالجة السديدة في هذا الجانب، حتى حصل كما يقول شرخ أو انفصام بين علم الدين وبين علوم الحياة، وهذه أيضا أزمة. فلذلك دين الإسلام في أصله هو معالجة للأزمات، بل هو لم يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليعالج الأزمة الإنسانية، وليست الأزمة العربية أو الإسلامية، بل لأجل يعالج أزمات الإنسانية، سواء كان لما نقرأ آيات القرآن في سورة البقرة أو العمران أو المائدة أو النساء أو غيرها مما تتناول أزمات بني إسرائيل مثلا، وإفسادهم في الأرض وتحريفهم للنصوص الشرعية وغيرهم من الأمم الذين تكلم عنهم القرآن وتكلمت عنهم السنة. فتكون أزمة تلك العصور واضحة، وبالمقابلة والمشاهدة نستطيع أن نعرف ما هي أزمات العصر وما سبب وقوعها من خلال وضع هذه الأزمات تحت دائرة الكتاب والسنة. والقرآن يقول: ما فرضنا في الكتاب من شيء. بطبيعة الحال أن القرآن لم يفرط في أمر من الأمور إلا وضع له قواعده، إما كما يقال تصريحا أو تلميحا. فأزمة عصرنا كما ذكرتم في الحديث هو أن الحبيب صلى الله عليه وسلم عاش العصر بطريقة أو بأخرى من خلال ما نسميها بالقراءة الاستباقية، وشخص الحالة التي تصيب الأمة، ولكن شخصها بعبارة رمزية. والعبارة الرمزية استفدنا منها في فكرة التحولات أننا إذا فككنا هذا الرمز وعرفنا ما وراء العبارة تبين لنا المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حول الأزمة، لأنه ما قال أن تلد الأمة ربتها هو يصف أزمة في حياة الأمة. فعندما نظرنا في التأمل الكامل في هذا الموضوع المتعلق بالعبارة التي تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف من خلال متابعة أن الحبيب يشير إلى خلل في مسائل متعلقة بالعلم، سواء كان العلم من حيث الطلب والتلقي، أو كان العلم من حيث التطبيق، أو كان العلم من حيث المنهجة، أن هناك يحصل خلل. هذا الخلل أو ما نسمي بالنقض ليس في الكتب أو في شيء، ولكن في القرار. هناك تأتي جهات للأسف تكون من ضمن إطار الإسلام والمسلمين، لكن تستهويها قضية النقض لما كان عليه السلف الصالح، أو أن تضيف أو تحذف بما تراه مناسب لوضعها الفكري. وهذه هي المشكلة التي حلت بالمسلمين في هذا المدلول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. فصار المعنى الذي نحن نسميه الركن الأول من أركان علامات الساعة وجود خلل في قرار العلم والاعتقاد. العلم كما قلنا هي المادة المتعلم بها، أو إلقاها على السامعين والمستفيدين، أو المنهج ذاته وطريقة وضعه. الاعتقاد هو مسألة أهم من موضوع العلم، لكن هو مسألة يتحدث عنها العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث ما جاء إلى الإصلاح الاعتقاد، لكن مع مرور الأزمنة وحصول أزمات العصور المتنوعة يحصل في هذا الموضوع خلل، بحيث أنك لما تجد حياة المسلمين كحياة تجد أن مشاكلهم الاعتقادية أو اختلافاتهم العقدية تملأ الساحة ومن غير علاج، وهي عبارة عن صراع كما يقول اعتقادي يصيب الأمة الإسلامية، سواء كان في قضايا ما جاء به علماء الكلام، أو في المسائل المتعلقة بالصفات والأسماء للحق سبحانه وتعالى، أو كثير من القضايا التي نسمعها في زماننا، وهذه جزء من الأزمة. ولم نجد أحد يعالج، وجدنا أناس يتمرسون أو يقفون أمام أفكارهم فقط، وإذا وقف أمام فكرة لابد أن يلغي فكر الآخر أو ينازع، أو حتى قد يحكم عليه بشيء مما لا ينبغي أن يحكمه مسلم على مسلم، وهذه هي الظاهرة. إذن نحن نعيش أزمة، أولا في العلم منهجة وتلقيا، وكذلك تعبير عن هذا العلم، هذه أزمة. الثانية في مسائل الاعتقاد، حتى أن هذا أورث الأمة الآن فشل في قضية الاعتقاد في الصالحين الذين هم مستجاب الدعاء. كثير من الصالحين في عالمنا العربي والإسلامي على مدى التاريخ كان يؤتى إليهم يطلب منهم الدعاء. اليوم في هذا العصر اختل هذا التوازن نتيجة ما حل بالمسلمين من دخول أفكار عكسية، ومن هذه الأفكار العكسية ما جاء في المدارس وما جاء في الإعلام وما جاء في بعض الأكاديميات، وهو ما يسمى بأسلوب الشك، وهذا مذهب لديكارت، يعني بمعنى أنه وضعه كقاعدة في فترة من الفترات أخذت به الشعوب، وكذلك أخذ به أهل قرار العلم والاعتقاد، فأدخلوه في الدراسة الدينية وفي الدراسة الاجتماعية، فأوجد خللا في الاعتقادات بين الناس، حتى أن الشك صار غالب على حياة الناس. على سبيل المثال، نحن أمة نسمع الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن سر المؤمن شفاء، يعني إذا شرب المؤمن اشرب بعده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب من الدلو الذي يشرب منه المسلمين كلهم، وقد يترك نفسه إلى آخر إنسان هو الذي يشرب. عندما ننظر للفكرة الحديثة التي تشير إلى أن الشرب بعد الآخر قد يؤثر بعدوى معينة أو جرثومة معينة، هذا الكلام الذي فعله النبي على أي أساس، وهؤلاء الذي فعلوا على أي أساس، نجد أن هذا الأسلوب الحديث الذي جعل الإنسان يتقذر من سور أخيه أو من سور الصالح دلالة على نسبة من الكبر في النفس، كبرياء، وشعور بأن التساوي بين البشرية سواء، وليس هناك عندهم ضمان في الاعتقاد، عندهم نوع من أنواع الشك في الاعتقاد، فلذلك حرموا أنفسهم بركات ما تعرف حسيا ولكن تعرف معنويا. كان الأوائل لما كان ما عندهم أزمة في هذا الجانب كانوا ربما بصق النبي صلى الله عليه وسلم فتمسحوا ببصاقة. الآن الذي يسمعنا بهذا الكلام يستقذر، ليس الاستقذار طبيعي، الاستقذار هذا دخيل على العقل الإسلامي ودخيل على التركيب الفكري، جاءنا من جهات أخرى امتزقت أفكارهم بأفكارنا وتغلبت أفكارهم على اعتقاداتنا وغيرت عندنا المفاهيم في الاعتقاد. ولذلك أخبر النبي أن في آخر الزمان يحصل العقوق، تتقطع الأرحام نتيجة الخلل في قرار الاعتقاد. أساليب التعليم والتربية والإعلام والثقافة لا بد أن تكون لها جهة رسمية. الجهات الرسمية هذه إلى حد ما إما غفالة وأما لأسباب فكرية وسياسية تقبل التنازل مع جهات معينة ترسم المناهج وترسم البرامج. وهذا ظهر في مرحلة الاستعمار عندما تدخلت القوى العالمية في عالمنا العربي والإسلامي وفتحت أبواب إعادة التغيير أو الهيكلة لكل أنظمة التعليم والتربية والاقتصاد والثقافة وما إلى ذلك في العالم العربي والإسلامي، وسلبت على المسلمين بطريقة هادئة كثير من الأمور المتعلقة بالتركيبة التقليدية الأبوية التي كانت من قبل. هنا حصل الخلل في العلم بما دخل عليهم، وحصل الخلل في الاعتقاد بما تعلموه أو قبلوه أو سمعوه من مبدأ الشك الذي كان مدرسة من مدارس العالم الغربي منتشرة في بلاد الغرب، فشملت هذه الأزمة كثير من المسلمين، ولم يبقى إلا الذين لهم صلة بالمدرسة الأبوية الذين لم يتلوثوا بالأفكار المختلطة أو الأفكار المندمجة مع أفكار الغير، لا زالوا إلى حد ما يعرفون قيمة البركة، يعرفون قيمة الصالح، ويعرفون حتى مسألة العلاقة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بتلك الأمور التي جرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي مبنية على حسن الظن، وبعضها مبنية على النصوص مثل جذع يخاطب النبي أو يبكي، مثل سيف يحمله النبي من العود يتحول إلى سيف. اليوم نحن في عصر فيها نوع السذاجة يراه أهل الزمان لما تكلمهم بهذا الكلام، لأن عندهم عبادة العقل، كل شيء خارج عن دائرة العقل يستسخفوه. من أين جاء هذا؟ جاء من المدرسة الأخرى التي ما لها علاقة بالاعتقادات. عالم الكفر في اعتقاداته لا يؤمن أصلا بأي شيء غيبي، ولكن يؤمن بواقعية ما يراه أو يسمعه أو يعالجه في ما يراه أمامه. لكن حتى ما يعتقدونه أحيانا تأتي بعض التدخلات الإلهية فتنفي في حياتهم هم ما يجريه الله سبحانه وتعالى، تنفي ما يعتقدون من الشك فيما يأتي به الله سبحانه وتعالى. نعرف إذن أن الأزمة التي لوحظت في الركن الأول من أركان علامات الساعة، وأن الأزمة الأساسية التي تصيب أمة محمد بعمومها الأمة العربية الأمة الإسلامية، هو أن يكون عندهم أزمة في تركيب مادة العلم وإعادة منهجتها وأساليب إلقائها على طلبة العلم وأسلوب الإعلام الإسلامي وأسلوب الثقافة الإسلامية، فضلا عن ما هو غير إسلامي. في هناك شيء إسلامي وشيء إعلامي ما يدخل في الإسلام، لكن هذا اختلط مع هذا وصار كما يضرب به المثل كيف يختلط النجس مع العسل. وهذه مسألة بديهية، الأمة الآن تتجرع مادة مختلطة مركبة تركيب جديد، وهو مادة إذا صورناها مثلا بالشهد والشهد أو العسل وضعنا عليه شيء من البول كل الناس تستقدر ذلك، لكن تستقدر فيما تطعمه بلسانها. لكن لو سألنا أنفسنا ما الذي يدور الآن في قرار الحكم عفوا في قرار العلم وفي الاعتقاد، سنجد أنه خليط ومزيج من المتناقضات التي سحبت نفسها من التاريخ، وكذلك ما أدخله العدو الكافر بعد سقوط دولة الخلافة وبداية مرحلة الغثاء، وصار مركب جديد أو مسمى مهجن، فكر مهجن يكاد أن يجمع بين النجاسات وبين الأفكار السليمة. الآن نحن إذا أردنا أن نعالج هذه الأزمة لابد أولا أن نفصل ما هو الشيء السليم الطيب وما هو الخبيث، حتى إذا فصلنا بين ذلك كيف الخبيث كما قال يركمه جميعا في جهنم، والطيب نعيد تفعيله في حياتنا الإسلامية وكذلك العربية وحياة الطلاب والمدارس والجامعات، ونبدأ نسير على بصيرة إذا تمكننا، لأن النبي أخبر أن العصر الأخير من الزمان هو أصلا عصر أزمات، ما تكلم النبي فيها عن شيء متعلق بالتفاؤل إلى حد ما، ما عدا ما أوجده الله من تنفسات، وإلا فالأزمات كائنة سواء كانت في العلم أو كانت في الاعتقاد أو ما تفرع عنهما. لذلك صار واحدة من الأمور التي يستقيم عليها دراسة علم الساعة ومعالجة الأزمات التي حلت بأمة محمد في حياة المرأة، في حياة الرجل، في الاقتصاد، في الاعتقاد، في غيره، كل هذا يرجع إلى أن نفهم أن النبي عندما قال في آخر الحديث أن تلد الأمة ربتها أو قالت ربها، أن هذا انقلاب أو ما سمي بنقض أو ما سمي بخلل في هذه الأساليب الأساسية التي تؤثر على الأجيال التي تنشأ. كم نشأت أجيال في مرحلة الاستعمار؟ كم نشأت الأجيال في 100 سنة الماضية؟ وكيف نشأت؟ وكيف نراها الآن؟ وكيف تطبيقاتها في العالم؟ حتى أنهم صاروا يستحلون الدماء، أو كما يقال يستحل الدم ويبث الذم، وبكل سهولة، إذاعات، صحف، منابر علمية، مساجد، خطب جمع، كلها تتكلم ذما وحينا تحرض على الدم. يعتقدون هم من خلال ما يفعلون أن هذا خدمة للدين، وهم دون علمهم بسبب القرار الذي يغطي همتهم، لأنك لما تدخل بلد أنت تحسب حساب لصاحب القرار. فالذي يتكلم في المسجد ما يتكلم من ذهنه، يتكلم أمامه غطاء يعطيه داعم أن يتكلم في الموضوع. إذن هذه القرار حصل فيه خلل في موقع القرار في العلم، وسحب نفسه على الاعتقاد، وسحب نفسه بعد ذلك على الواقع. ولا بد أي شيء يسحب نفسه على الواقع يثمر، أثمر الصراع الطبقي، أثمر الصراع الاعتقادي، أثمر الصراع الحزبي، أثمر الصراع الطائفي، كما نرى في أمة لا إله إلا الله. فهذه كلها أزمات، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الأزمات ويعيد الأمة إلى صوابها وإلى رشدها، ويربطها بالنصوص التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الأزمات.
سيدي، إذا أخذنا جزئية في مسألة العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض العلم، فما معنى كلمة يقبض العلم؟
يعني يمنهج، تأتي جهة معينة تمنهج العلم، شيء تتركه وشيء تأخذه فيقبضون العلم. وفي رواية يقبض العلماء، العالم بحيث أنه يقبض، أي بمعنى أما ينقبض في سلوكه بحيث أنه يتجنب الناس، أو يقبض يسجن، تسجن جهة معينة من جهات القرار، أو كان أن يقبض، أي بمعنى يلزم أن يكلم الناس بما يقتضيه النظام أو السلطة. وهذه سائدة في أمة محمد، ربما تجد إنسان يتكلم بكلام لمجرد المجاملة أو خوفا على نفسه كما جرى من قبل، لكن الحقيقة في باطنها ليست تلك. وهذا ما أوصل العلم إلى مسألة القبض، وعاد أكثر منها النقض، لأن النبي قال لا تنقضن عرى الإسلام، يعني ما كلمة عرى قواعد، عروة 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 عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس الشعوب وليسوا أصحاب القرار، تمسك الناس بالتي تليها. ولهذا دائما نحث الشعوب على المحافظة على أسلوب التعليم الأبوي الذي ليس للمناهج الرسمية فيه تدخل، مع أنهم يحاولون أن يسيطرون على هذا الجانب، وقد نجحوا في كثير من البلاد أن المدارس الأبوية التقليدية انقطعت وبقيت المدارس الرسمية. المدارس الرسمية ولا بأس من فوائدها، لكن هذه العلة أخبر عنها النبي، فلما يعني نبين كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسنا مخطئين على أحد، لكن نقول اقرأوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحصل من قبض العلم أو من نقض العلم أو ما مما أشار إليه النبي حتى الصلاة. قال آخر ما يبقى لهم الصلاة، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كل ما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها، أولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. وفي رواية ربما مصلي لا أمانة له. ولما تنظر المسلمين الآن في موضوع الأمانة ترى العجب العجاب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أعلى الأزمات وأشدها.
جزاكم الله سيدي وحفظكم، وكما أشرتم في أول هذا الحديث أن تلد الأمة ربتها، فإننا على لقاء مع المشاهدين الكرام في الصيغة الثانية أو المقولة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، وهي أزمة في مسألة الحكم والاقتصاد. فإلى حلقة قادمة نتناول فيها هذه الأزمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.